الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرجت تبحث عن أخيها بين الشهداء. كانت أحد معركة شديدة صعبة على المؤمنين. من بين 70 شهيد وجدته بينهم، وما عرفته إلا من بنانه أصابع يديه. وقصته أنه تغيب عن غزوة بدر، فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله فيما بعد ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين؟ فقال: واه لريح الجنة، أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بطل قصتنا اليوم هو أنس بن النضر. بالطبع كان هذا سبب نزول هذه الآية. أما تفسير الآية من المؤمنين رجال، هل يا ترى فقط رجال؟ أليس هناك نساء صدقوا ما عهدوا الله عليه؟ يقول العلماء أن المقصود بكلمة الرجال يعني همة الرجال، قوة الرجال، فكر الرجال. لذلك روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي، أي أن رأيها كرأي الرجال. المرأة التي تهتم بالأمور العظيمة فهي ترتفع برأيها عن الاهتمام بالشواغل والأمور التافهة، لذلك تكون في فكر الرجل الراقي وليس أي رجل. إذن تقارن المرأة بالرجل في فكرها، في التفكير، وفي الاهتمام بالأمور العظيمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، أي صدقوا ما عهدوا الله في الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم طلحة بن عبيد الله، ثبت مع رسول الله حتى أصيبت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب الطلحة الجنة. فمنهم من قضى نحبه، يعني النحب هو النذر والعهد. عن طلحة بن عبيد الله أن أصحاب رسول الله قالوا لأعرابي: سله عمن قضى نحبه. يريد طلحة أن يعرف من هو الذي قضى نحبه. وكانوا بالطبع الصحابة لا يجترئون على مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، يوقرونه ويهابونه. فحتى جاء هذا الأعرابي وسأله، فسأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض النبي عنه، ثم سأله مرة أخرى فأعرض عنه. ثم يقول الراوي: حتى أني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال: هذا ممن قضى نحبه. إذن النحب هو النذر والعهد. أيضا النحب هو الموت، أي مات على ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل، مثل مصعب بن عمير وحمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وغيرهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له ثم تلا هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. بالطبع المقصود شهداء أحد في المدينة المنورة، وبالطبع نحن نذهب دائما كلما ذهبنا إلى العمرة نسلم على هؤلاء الشهداء. والغريب أنني أنا أشعر وكل من يكون معي في العمرة بروائح زكية طيبة جدا دائما تخرج من هذا المكان الطاهر، من هذا من قبر الشهداء الذين استشهدوا في أحد. فإذا ذهبتم إلى العمرة اسألوا الله تعالى المغفرة، واسألوا الله تعالى التوبة، واسألوا الله تعالى أن يحشركم مع هؤلاء الشهداء. إذن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر ماذا؟ ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه، يعني عهده بقتال أو بصدق في اللقاء. منهم من ينتظر الشهادة وما بدلوا تبديلا، بقوا على عهدهم وعلى نذرهم وما بدلوا أبدا في عهدهم. وهم بالطبع بخلاف المنافقين أمثال ثعلبة بن أبي حاطب، بالطبع ثعلبة بن أبي حاطب يختلف عن ثعلبة بن حاطب. ثعلبة بن حاطب هو صحابي بدري مشهور، أما ثعلبة بن أبي حاطب هو الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله ليرزقه المال، ولما رزقه المال تولى وأعرض وذهب إلى الصحراء. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين، يجزي الجزاء هو المكافأة، أي يكافئ سواء الإحسان بالإحسان أو الإساءة بالإساءة. بالطبع هذا يكون في الآخرة، يجزيهم بصدقهم. ويعذب المنافقين، أيضا يعذبهم في الآخرة إن شاء أو يتوب عليهم. إن شاء الله تعالى عذب المنافقين، وإن شاء الله تعالى تاب عليهم. كيف يتوب عليهم؟ قال: يتوب عليهم في الدنيا فيوفقهم إلى التوبة، فعندما يتوبوا يغفر الله لهم ويتوب عليهم في الآخرة. إن الله كان غفورا رحيما. بالطبع كان غفورا رحيما، يعني كان الله تعالى غفورا، ولا زال أيضا الله تعالى غفورا ورحيما. لكل منا مغفرة ورحمة، واسم من أسماء الله تعالى الغفور والرحيم. فهل يا ترى نحن حافظنا على عهدنا ووعدنا حتى نقضي نحبنا؟ هل نحن كأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل إذا عاهدت عهدا وقفت على هذا العهد واستمريت عليه وثبتت عليه ولم تتراجع عنه حتى يأتي يوم وداعك لهذه الدنيا؟ إذا كنت تحب أن تكون مع رسول الله ومع صحابة رسول الله فعليك أن تنفذ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ندعو الله تعالى أن يجعلني ويجعلكم من هؤلاء الذين تشملهم هذه الآية. كلما قرأنا هذه الآية في القرآن، كلما درسناها، نطلب من الله تعالى أن نكون من هؤلاء، ونزداد يقينا وإصرارا وهمة أن نكون مع هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نتوقف إخوتي وأخواتي لفاصل ثم نعود. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالطبع لهذه الآية قصة جميلة. يروى أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر بعد وقعة اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فإنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله. فقلت، أي زيد قال، قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: فتتبعت القرآن أجمعه، ففقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالتمسنا هذه الآية فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. بالطبع المقصود أن زيد يبحث عن كتابة لهذه الآية. الآيات القرآن كانت محفوظة في صدور الصحابة، والقرآن نقل إلينا ليس بالورق، وإنما التوثيق هو حفظ الصحابة بصدورهم وقلوبهم وعقولهم لما وعوا هذا القرآن. ولكن عندما أرادوا أن يجمعوه ويسطروه في كتاب واحد، بحثوا عن توثيق هذه الآيات في ربما جلود الحيوانات أو عظام الحيوانات التي كانوا يكتبون عليها. المهم أن زيد قال: وجدت هذه الآية فقط مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لأن عمر كان لا يقبل أن يأتي أي رجل بآية من القرآن إلا أن يشهد له رجلين اثنين أن هذه الآية صحيح كتبها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هذه الآية لم يجد لها شاهد إلا خزيمة. هذا يقول زيد: فألحقناها في سورتها في المصحف. خزيمة بن ثابت، لماذا جعل النبي شهادته بشهادة رجلين؟ هناك قصة أيضا جميلة في ذلك. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أعرابي يجحد بيعة باعها له النبي. النبي باع للأعرابي بيعة، فجاء الأعرابي وجحد هذه البيعة وقال للنبي: لم تبعني شيئا وليس لك عندي حق. في هذه اللحظة مر خزيمة فسمع هذا الحوار بين النبي وبين الأعرابي، فوقف خزيمة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد بعته. فتفاجأ النبي وسأله: هل كنت أنت شاهدا؟ من أين علمت ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضى خزيمة: تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك، فإذا جئت بخبر من ما وقع في الأرض أفلا نصدقك؟ قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. إذن هذا من أجل طبعا الإطمئنان في كتابة القرآن الكريم. جاء يوما وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام كأنه سجد على جبهة النبي، من؟ خزيمة. فاضطجع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام وسجد على جبهته لصدقه لإيمانه، أراد النبي أن يتحفه بهذه الهدية. إذن ذكرت سبب نزول الآية وذكرت تفسير هذه الآية، الآن أنتقل إلى تفاعل الصحابة مع هذه الآية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن علي بن أبي طالب يقول: قال له الناس: حدثنا عن طلحة. قال علي: ذاك امرؤ نزل فيه آية من كتاب الله. ما هي الآية؟ نزلت من أجل رجل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فقال علي: طلحة ممن قضى نحبه، لا حساب عليه فيما يستقبل. أما أبو بكر الصديق فكيف كان يتلقى هذه الآية وكيف كان يستشعر فيها؟ قالوا: مرة دخلت عليه بنت سعد بن الربيع فألقى لها ثوبه، أبو بكر ألقى ثوبه لهذه الفتاة حتى جلست عليه، فدخل عمر فتفاجأ عمر من فعل أبي بكر وسأله: لماذا؟ فقال: هذه ابنة من هو خير مني ومنك. قال عمر: ومن هو خير مني ومنك يا خليفة رسول الله؟ قال أبو بكر: هو رجل قبض على عهد رسول الله، تبوأ مقعده من الجنة، وبقيت أنا وأنت. رضي الله عنك يا سيدي يا أبا بكر، رضي الله عنك يا سيدي يا أبا بكر. كيف استشعرت أن سعد بن الربيع قد تبوأ مقعده في الجنة وتخاف أنت على نفسك؟ قصة سعد، قال أنه في غزوة أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فإني رأيت الأسنة قد أشرعت إليه. فقال أبي بن كعب: أنا يا رسول الله. فلما رآه على هذه الحال وهو يجود بروحه بين القتلى قال له سعد: قال أبلغ رسول الله، أبلغ رسول الله عني السلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة، فوالله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وقال أبي: فلم أبرح حتى مات، مات أمامه وهو يوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي أصحابه بطاعة رسول الله. يقول: فرجعت إلى رسول الله فأخبرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله: نصح لله ولرسوله ميتا وحيا. رابعا، المحور الرابع هو عهد الصحابة. هل أخذ الصحابة العهد على أنفسهم أن يستمروا على عهدهم وأن يواظبوا على عهدهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول الإمام الشعراني في كتابه العهود المحمدية على لسان الصحابة: أخذ علينا العهد العام من رسول الله ألا نخلف وعدا وعدنا به أحد، لا نخون ولا نغدر. وقد كان السلف طبعا الصالح رضي الله عنهم إذا دخل أحدهم في سن 40 سنة أقبل على عبادة ربه، حتى لو قيل له غدا تموت لا يجد له زيادة على ذلك العمل الذي هو عليه، رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا كان عهدهم. فما عهدنا نحن لهذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ هل نحافظ على عهدنا مع رسول الله؟ هذه الآية تناديك على الحفاظ على عهدك، تناديني، تناديك، تنادي كل مسلم أن تحافظ على عهدك لله ولرسول الله، عهدا بالثبات على المواقف والصبر عند الشدائد. أذكر لكم قصة امرأة، كلما أتذكرها أستشعر بعظمة المرأة المؤمنة، وفعلا أستشعر بضعف في نفسي، كم أنا صغيرة وكم أنا ضئيلة أمام هذه المرأة. هذه المرأة مات أولادها 5 شباب أمام عينها، أنا لا أعرفها، فقلت في نفسي، سمعت عنها، قلت من واجبي أن أذهب إليها وأعلمها الصبر. عندما دخلت إلى هذه المرأة وجدتها قوية متماسكة مؤمنة، فحاولت أن أبدأ معها الحديث وحاولت أن أصبرها، وقلت لها: المهم أن تكوني أنت راضية عما فعل الله تعالى بأولادك. تدرون ما قالت لي؟ قالت لي: أنا أكون راضية عن الله؟ أنا أريد أن يكون الله هو راض عني. من الوفاء بالعهد النفي بالعهد لأقاربنا أهم شيء. إذا وعدت المرأة زوجها أن تفي بذلك، وإذا وعد الرجل زوجته أن يفي بذلك. أعرف داعية كان إذا وعد زوجته بزيارة فكان يعتذر من كل الناس من أجل أنه وعد زوجته. لا أدري إن كان الآن يوجد مثل هذا الرجل أم لا. إياك أن تكون مثل عرقوب. من هو عرقوب؟ الذي أصبح مثل مواعيد عرقوب، يقول أنه هو رجل من العماليق، أتاه أخ له يسأله مرة فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها، يعني إذا صار لها طلع. فلما أطلعت أتاه فقال: دعها حتى تصير بلحا. فلما أبلحت أتاه فقال: دعها حتى تصير رطبا. فلما أرطبت أتاه فقال له: دعها حتى تصير تمرا. فلما أتمرت عمد إليها ليلا، عرقوب هو نفسه عمد إلى النخلة من الليل فجذها ولم يعطي أخاه شيئا، فأصبحت مثلا في الخلف بالمواعيد. لذلك كعب بن زهير يقول في قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، وما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالوعد الذي وعدت، إلا كما يمسك الماء الغرابي. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. ولا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. إياك أن تكون كعرقوب، نحن مثالنا مصعب بن عمير، مثالنا طلحة، مثالنا سعد بن الربيع وأنس بن النضر. جعلني الله وإياكم أمثال هؤلاء الصحابة. أستودعكم إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.